بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل متن فضل الإسلام للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد ذكر فيما شرحناه ذكر حديث فضل هذه الأمة، اللي هو حديث عبد الله بن عمر: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء. هذا الحديث شرحناه، وذكرنا أيضا في حديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. والحديث الذي في البخاري معلق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حنيفية السمحة، الحنيفية ملة إبراهيم، حنيفا حنيفية عن التوحيد، الحنيف أصلا هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، فالحنيفية السمحة هي التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. وكما هو معلوم الإسلام هو كله دين السماحة ودين اليسر، وهو أسمح الأديان في دفع المشقات عن العباد ورفع الإصر والأغلال. والله عز وجل استجاب للمؤمنين حين قالوا: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. استجاب الله عز وجل لهم وضاعف لهم الأجور وغفر لهم الذنوب سبحانه تبارك وتعالى. وهذا الدين يسر كما هو معلوم، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ثم استكمل الشيخ قال رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبدا. وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها، فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها، يعني سقط ورقها، إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وهذا الأثر لأبي بن كعب رضي الله عنه موجود في حلية الأولياء وغيره، وطبعا السند ربما لا يكون صحيحا، ولكن المعاني الموجودة في المتن كلها صحيحة كما سنبين. وهناك زيادة هي قول أبي بن كعب رضي الله عنه: فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. وذكر أثرا آخر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس، الأكياس جمع كيس وهو الفطن الزكي، يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومه، مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. وله ورد بلفظ آخر: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون، غير يغبنون، كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم، ومثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين. هذان الأثران، وإن كان السند ضعيفا لكن المعاني كلها صحيحة حقا. طيب فنتناولها يعني بشيء من الشرح، نسأل الله أن يوفقنا سبحانه تبارك وتعالى. أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: عليكم بالسبيل والسنة. السبيل قال الله جل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالسبيل يعني الطريق، هنا المقصود السبيل سبيل الحق، طريق الدين، الصراط المستقيم. فقوله عليكم بالسبيل يعني عليكم بالصراط المستقيم. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالسبيل هو الطريق، هو الصراط المستقيم. وهنا السبيل هنا يكون هو كتاب الله عز وجل، لأنه هو الطريق المستقيم، هو الصراط المستقيم، هو حبل الله المتين. والسنة، والسنة السنة النبوية التي من سار عليها هدي، لأن طرق الجنة كلها مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام طبعا قلنا متن صحيح، عليكم بالسبيل اهدنا الصراط المستقيم. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإنسان لابد أن يستمسك بالذي هو خير، يعني أن يستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 40 آية في كتاب الله عز وجل، وبين: وإن تطيعوه تهتدوا، يعني إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وبين أن من حاد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل وغوى، لأنه بين أن حب الله عز وجل ليس له علامة ولا دليل إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية العظيمة، ادعى كما قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله هاتوا الدليل فاتبعوني. فلا دليل على محبة الله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا ربنا عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبينها واضحة جلية صريحة، فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذه السنة. ولا فرق بين سنة الخلفاء الراشدين المهديين التي اتفقوا عليها وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. إذن بيان أنهما سنتان، ثم قال: تمسكوا بها، فدل على أن هذه داخلة في هذه. فسنة الخلفاء هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤكد أبي بن كعب رضي الله عنه ذلك بقوله: فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبدا. العبد الذي هو على الكتاب وعلى السنة ومستمسك بالكتاب والسنة، والمستمسكون بالكتاب والسنة هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وقد أثنى الله عز وجل عليهم وأمر بذكر الله تبارك وتعالى، وبين أن ذكر الله يطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأن علامة الإيمان ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الرحمن ففاضت عيناه، طبعا ذكر الرحمن يعني ذكر الرحمن خاليا، يعني كان وحده وهكذا وجالس مع نفسه ربما في الليل أو في النهار، ويتذكر رب العزة تبارك وتعالى، ويتذكر رحمة الله تبارك وتعالى، ويشتاق إلى لقاء الله عز وجل، يشتاق إلى لقاء الله، أو يتذكر ذنوبا ويخاف من عقاب الله تبارك وتعالى، يخاف من هذا فتفيض عيناه خوفا من الله، أو يعني شوقا إلى لقاء الله، فهذا فائز. والدليل على ذلك أنه في الحديث المتفق عليه المعروف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر الصنف السابع أو القسم السابع، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر، رجل طبعا على سبيل السنة كما بين أبي بن كعب رضي الله عنه، رجل ذكر الله خاليا يعني بقلبه، تذكر بقلبه وذكر بلسانه من الذكر، خاليا يعني في موضع خال، لأنه لما يكون ليس معه أحد هذا دليل على أنه ليس عنده أي رياء، حينئذ يكون أبعد ما يكون من الرياء. ففاضت عيناه يعني فاضت الدموع من عينيه، فهذا الذي فاضت الدموع من عينيه هذا رجل مستمسك بذكر الله تبارك وتعالى، مستمسك بالكتاب والسنة، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من أعظم الأخلاق التي يتخلق بها الإنسان، من أعظم التعبدات لله عز وجل أن الإنسان يتذكر ربه تبارك وتعالى فيبكي، فيبكي من خشية الله تبارك وتعالى، يبكي من خشية الله عز وجل. يبكي من خشية الله تبارك وتعالى، هذا طبعا من أعظم الأخلاق كما ذكرنا، من أعظم الأخلاق أن يذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى فيبكي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفيض عيناه رحمة، فإنه لما مات ابن ابنته يعني ابن زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم بكى صلوات الله وسلامه عليه وفاضت عيناه، فاضت عيناه، فطبعا هذه رحمة منه، وتذكر ربه عز وجل وفاضت عيناه. نعم. وطبعا أيضا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما ابتليت وتكلم المجرمون عنها، أقصد المنافقون، وأشاعوا بين الناس ما أشاعوه واتهموها بالإفك المبين واتهموها بالزنا والعياذ بالله، نزلت براءتها من السماء، نزلت براءتها من السماء والحمد لله. وكانت هي تتذكر وتفيض عيناها رضي الله تبارك وتعالى عنها، والله عز وجل بفضله ونعمته أظهر براءتها. وكذلك التائب كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو نموذج التائبين وحديثه مشهور، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلمه فاضت عيناه، وكثير ما حدث من تفيض العينان رحمة أو شوقا إلى الله عز وجل. فيقول ما يقول أبي رضي الله عنه: ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة، أهم شيء السبيل والسنة، ذكر الرحمن، يعني هنا المقصود ذكر الله خاليا كما الحديث المتفق عليه، ففاضت عيناه من خشية ربه، من خشية ربه. والخشية مرتبطة بالعلم والتعظيم، لأن الخوف وانكسار القلب من الله عز وجل، أما إذا اقترن بالعلم والتعظيم فهو الخشية. قال: ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله، فيعذبه الله أبدا. فيا أخي تذكر خشية الله، تذكر خشية الله عز وجل، وابك على خطيئتك، فربما تكون من هؤلاء الذين لا يعذبهم الله أبدا. فهذه يعني ذكر نوع من الذين يستمسكون بالكتاب والسنة، كيف أنهم يذكرون الله وتفيض أعينهم من خشية ربهم عز وجل. ثم قال أبي رضي الله عنه: وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة، مستمسك يعني بالكتاب والسنة، ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك. يعني الشخص الذي يذكر الله عز وجل ويقشعر جلده، الذين إذا ذكر الله، لا استغفر الله، فهنا الذي يذكر الله تبارك وتعالى ويعني جلده يقشعر من ذلك، فهذا من خشية الله عز وجل. والله عز وجل أثنى على الذين يذكرون الله تبارك وتعالى فتقشعر جلودهم من ذلك. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا، أي القرآن، متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فذكر أن هذا القرآن العظيم جدا المتشابه في عظمته وفصاحة ألفاظه وفي جمال معانيه وحسنه وائتلافه وعدم وجود أي اختلاف فيه، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فمن هم الذين تقشعر جلودهم حين يسمعون كلام الله وصفهم الله؟ قال: الذين يخشون ربهم. قال: الله نزل أحسن الحديث، طبعا أحسن الحديث على الإطلاق، لأن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الكتب هو القرآن، وهو الأحسن، ألفاظه أحسن الألفاظ وأوضح الألفاظ ومعانيه أعظم المعاني وأجلها، ومتشابه في الحسن والائتلاف ولا اختلاف فيه سبحانه عز وجل. وكلما تدبره المتدبرون وتفكروا فيه رأوا منه العجائب كلها، فيزدادون خشية لله عز وجل. قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم بعد ذلك ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ماذا؟ إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالله تبارك وتعالى سبحانه جعل تدبر القرآن أهل الحق وأهل الخشية تقشعر جلودهم من ذلك. ولذا سبحانه قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله. طيب هذه أمثال لمن؟ للمتفكرين. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وربنا جل ذكر المؤمنين بأن الذين أوتوا العلم من قبلنا يخرون للأذقان سجدا حين يسمعون هذا الكلام. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم إيش؟ خشوعا، ويزيدهم خشوعا. فكلام أبي أقول لك هنا كلام صحيح، كله صحيح المعاني بغض النظر عن السند، لأنه أخذ من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله تبارك صلى الله عليه وسلم. فالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهو يقول: وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله. هذه القشعريرة للجلد لا تكون إلا لأهل الخشية الذين هم أهل العلم. لذا اطلبوا العلم يا شباب، طلب العلم فريضة، ونطلب العلم للوصول إلى الخشية، لأن الوصول إلى الخشية هو وصول إلى النجاة. قال: فاقشعر جلده من خشية الله. طيب ما جزاؤه؟ إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها. الشجرة تأتي في فصل الخريف والورق ييبس يجف، يجف الورق. طيب فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة أول ريح الشتاء فتحات عنها ورقها، الورق يسقط في آخر الخريف، يسقط كل ورق الشجرة تصير بلا أي أوراق. فكذلك العبد الذي يخشى الله عز وجل إذا ذكر الله واقشعر جلده من خشية الله ذنوب كلها تسقط كما تساقط ورق الشجرة. قال: إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. الله أكبر، كلام عظيم. ثم قال: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. الاقتصاد في السبيل والسنة يعني الإنسان يؤدي السبيل ويتمسك بالكتاب ويفعل من السنة ما استطاع وإن كان قليلا، لأن خير العمل أدومه وإن قل، أفضل من زيادة الاجتهاد فيما ليس بسنة. يعني الصوفي الذي يربط نفسه بحبل طول الليل، أو يعني يقول يا لطيف 10,000 مرة هو 100,000 مرة حتى، هذا اجتهاد في غير سنة لا قيمة له ولا يؤدي إلى شيء ولا يتسبب في أي ثواب ولا أجر. فإنما الاقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف السبيل والسنة. ولذا أهل البدع يجتهدون اجتهادا عظيما جدا، هذا ملحوظ، والإنسان يتعجب من اجتهاد أهل البدع. شوف الإخوان وهم جماعة ضالة، شوف كيف يجتهدون ويدبرون المظاهرات ويبقون في الشوارع ويتعرضون لكذا وكذا، كله في غير السنة. انظر إلى الخوارج كيف كانوا يفعلون ويجتهدون في قراءة القرآن، وتظهر في جباههم آثار الصلاة وطول الصلاة، ويقرؤون القرآن ليل نهار لا يجاوز حناجرهم. وكان علي رضي الله عنه يتعجب من اجتهادهم في معصية الله، يجتهدون. وانظر إلى جهود الشيعة، جهود المنصرين، وانظر إلى أهل السنة. أهل السنة لو اجتهدوا اجتهادا بسيطا، اقتصاد شيء مقتصد، فهم مقتصد طبعا، خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. بل لأن طبعا الاجتهاد في خلاف السبيل والسنة هو الضياع والعياذ بالله. ثم يختم ذلك بالزيادة التي أضفناها، أبي رضي الله عنه يقول: فانظروا، يعني انتبهوا انتباها شديدا، واهتموا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا. انظر إلى عملك، لو كنت مجتهد ولا حتى مقتصد في العمل، يعني تعمل عملا قليلا، المهم قال أن يكون على منهاج الأنبياء وسنته. منهاج الأنبياء هو المنهاج الصحيح الناجح. لذا ربنا عز وجل ذكر قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعني يجتهد اجتهاد الأنبياء وأن يسير على منهاج الأنبياء. فسبحان الله، يعني أثر عظيم جدا لأبي بن كعب. وكما ذكرت بغض النظر عن السند، المتن قوي وعظيم ومفيد وصحيح كله، وله الشواهد من الكتاب والسنة كما حاولت أن أبين. أما الأثر الذي يليه وهو أثر أبي الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال: يا حبذا يا نعمة، مديح عظيم جدا، نوم الأكياس وإفطارهم. النوم، نوم الأكياس، نوم الفطناء الأذكياء لم يسهروا سهر الحمق. يعني واحد ذكي وفطن صلى العشاء وربما صلى ركعتين فقط ونام، ويقوم قبل الفجر يوتر، أو ربما صلى العشاء وصلى ركعتين ثم أوتر ولو بركعة واحدة ينام. هذا أعظم من الذي يجتهد في الباطل عز بالله ويسهر سهر الباطل. يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. الحمقى الذين هم يخالفون الكتاب والسنة يسهرون سهرا شديدا. هناك من يبقى الليل كله يقول الأوراد الشاذلية والأوراد ما كاني، وهذه كلها أوراد لا قيمة لها ولا شيء، ويصومون صوما عظيما جدا عن أطعمة معينة وغيره، ولا أجر لهم ولا ثواب لهم، حمقى. ثم أوجز ذلك بقولهم: مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين. مثقال ذرة من خير وفيها التقوى واليقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترون الذين اغتروا ببدعهم ويسهرون حفاظا على بدعهم وإحياء لتلك البدع. فسبحان الله، ففيها كيف يغبنون، وفي يعني قراءة أخرى كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم. يعني أفعال أهل الطاعة والتقوى مع النوم والراحة تعيب سهر الحمقى وصيامهم، يعني تكشف بطلان سهر الحمقى وصيامهم. ولذا قال: ومثقال ذرة من بر صاحب تقوى، مثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين أعظم وأرجح وأفضل من أمثال الجبال من عبادة المغترين ببدعتهم والعياذ بالله. فهذه الأثران هذان لأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهما عظيمان جدا جدا، ويبينان فضل الله عز وجل وفضل هذا الدين العظيم في مضاعفة الأجور مع رغم الاقتصاد، هو بأعمال بسيطة إنسان ذكر الله خليل وفضل علينا عمل بسيط ولكن عمل عظيم من الأعمال القلوب، له أجر عظيم، يعني يظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله ولا يعذبه الله أبدا. ويبين أن الخطايا والذنوب تكفر لهذه الأمة، سبحان الله سبحان الله. وهذه الأمة فيها الأكياس، والأكياس هنا اللي هي جمع كيس، هم أهل الحزم، أهل العقل الراجح، أهل الفطانة، أهل الفطانة، سبحان الله. هذه الأمة فيها طوائف من العباد على السنة، على السنة، على الطريق، على السبيل والسنة. وطبعا أهل السنة هم الظاهرون، الظاهرون بمنهجهم القوي، وهم علماء وعباد وقائمون بأمر الله عز وجل، فيهم العقل والفطنة الكياسة في أخذ هذا الدين المتين، يتوجهون إلى الله عز وجل بالعبادة والخشية والرجوع والتوبة والإنابة. ولذا هذه الأمة فضلت بمضاعفة الأجور كما ذكرنا، لوجود من؟ لوجود هؤلاء الأكياس. فالأكياس سبحان الله جعل الله سببا لحفظ هذه الأمة، وسبب لفضل هذه الأمة، وسبب لترقية هذه الأمة على غيرها من الأمم وتميزها عن باقي الأمم. فأهل الكياسة الأكياس هم أهل العقل والدين والفطانة والقدوة والأسوة، وهم يحبون دين الله عز وجل، وهم لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. ففي الصحيحين حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا الحديث الذي في الصحيحين هو حديث طبعا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أو لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فيا أبنائي الأحباء، لابد أن نكون من هذه الطائفة، هي الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية. كيف نكون منها؟ نثبت على المنهج الصحيح، وانظروا إلينا عدد قليل جدا، لو جمعت الذين هم على المنهج في أنحاء العالم الآن تجدهم عددا قليلا جدا، عدد محدود في المملكة، في مصر، في الجزائر، هنا هناك. العلماء الآن الراسخون والعلماء الذين على المنهج قلائل، وأتبعهم أيضا قلائل، ومع ذلك لا يضرنا من خالفنا ولا من خذلنا، نثبت على دين الله، لا نميل مع البدع، لا نميل مع المائلين، لا نذهب مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. حديث عظيم جدا، لأن الله يظهرهم وينصرهم سبحانه، ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني هم على هذه الكياسة، على هذا التمسك، على هذا الاستمساك بالدين المتين. ولذا الإمام النووي رحمه الله لما تكلم في شرح صحيح مسلم عن هذه الطائفة قال الإمام النووي: أما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم. أهل العلم، لذا لابد العلم، العلم الشرعي، أهل العلم، طلب العلم فريضة، نوصيكم بالعلم، استمسكوا بالعلم. وقال أحمد بن حنبل، أنا أنقل كلام الإمام النووي رحمه الله، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة، يعني ليس أهل الحديث اللي هم يهتمون بالأسانيد مثلا والصنعة الحديثية، طبعا هذا شيء طيب، لكن ليس هكذا فقط، هم أهل الحديث، يعني التمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بمنهج التوحيد، التمسك إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، مذهب الحديث التمسك بالسنة كلها. وقال النووي: ويحتمل أن هذه الطائفة متفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون يقاتلون في سبيل الله، ومنهم فقهاء كالإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي وسفيان، ومنهم محدثون كالبخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيره، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. نعم، الألباني كان موجود في الأردن، ابن باز كان موجود في الرياض، ابن عثيمين كان موجود في القصيم، الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان في مصر ثم في الرياض، وهكذا محمد حامد الفقي في مصر، هكذا يتفرقون ولكنهم على منهج واحد، قلوبهم على منهج واحد. ولذا الشيخ الألباني رحمه الله ماذا قال؟ قال في السلسلة الصحيحة الحديث رقم 270: وقد يستغرب بعض الناس تفسير هؤلاء الأئمة للطائفة الظاهرة، يعني يستغربوا حكاية كلام القاضي عياض وكلام من نوى وغيره. قال يستغربون تفسير هؤلاء للطائفة الظاهرة والفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث، ولا غرابة في ذلك، والإمام الألباني كان أعظم الناس في زمنه في علم الحديث، وفي الوقت نفسه فقيه وإمام وعظيم جدا في السنة. قال لا غرابة إذا تذكرنا ما يأتي. أولا أن أهل الحديث هم بحكم اختصاصهم في دراسة السنة وما يتعلق من معرفة تراجم الرواة وعلل الحديث وطرقه أعلم الناس قاطبة بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبهديه وأخلاقه وغزواته وما يتصل به صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الأمة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب لم تكن في القرون الأولى، ولكل مذهب أصوله وفروعه وأحاديثه التي يستدل بها ويعتمد عليها، وأن المتمذهب بواحد منها يتعصب له ويتمسك بكل ما فيه دون أن يلتفت إلى المذاهب الأخرى، وهذا طبعا خطأ، وينظر لعله يجد فيها من الأحاديث ما لا يجده في مذهبه الذي قلده. وكلام الألباني صحيح. عندنا ابن تيمية نفسه كان حنبلي، ولكن ماذا؟ يترك كثيرا من المذهب الحنبلي إذا ثبت له الدليل في غيره، وكذلك ابن باز وابن عثيمين والألباني والعلماء وابن القيم طبعا. فإن من الثابت لدى أهل العلم أن في كل مذهب من السنة والأحاديث ما لا يوجد في المذهب الآخر، فالمتمسك بالمذهب الواحد يضل ولا بد عن قسم عظيم من السنة المحفوظة لدى المذاهب الأخرى. اللي يتعصب لمذهب ولا يقرأ في غيره يضيع عليه أشياء كثيرة جدا، وليس على هذا أهل الحديث. قال الشيخ الألباني أهل الحديث ليسوا هكذا، فإنهم يأخذون بكل حديث صح إسناده في أي مذهب كان ومن أي طائفة كان، من أي طائفة مهما كان راويه طالما أنه مسلم ثقة، حتى لو كان قدريا أو خارجيا أو غيره، فضلا عن أن يكون حنفيا أو مالكيا أو غير ذلك. وقد صرح الإمام الشافعي رحمه الله بهذا حين خاطب الإمام أحمد بقوله أنتم أعلم بالحديث مني، وهذا تواضع طبعا من الشافعي، فإذا جاءكم الحديث صحيحا فأخبروني به حتى أذهب إليه سواء كان حجازيا أم كوفيا أم مصريا. أنا أقول بقولي وأجتهد، لكن إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أذهب إليه فورا وأترك كلامي. فأهل الحديث كما قال الشيخ الألباني حشرنا الله معهم لا يتعصبون لقول شخص معين مهما علا ومهما سمع إلا أو حاشا محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم ممن لا ينتمي إلى الحديث والعمل به فإنهم يتعصبون لأقوال أئمتهم، وقد نهوهم عن ذلك كما يتعصب أهل الحديث لأقوال نبيهم. فلا عجب بعد هذا البيان أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية، أو أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية، بل والأمة الوسط الشهداء على الحق. ويكمل الشيخ الألباني رحمه الله قال: ويعجبني بهذا الصدد قول الخطيب البغدادي، يعجبني بهذا الصدد قول الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه شرف أصحاب الحديث انتصارا لهم وردا على من خالفهم. ماذا قال؟ قال: ولو أن صاحب الرأي المذموم اشتغل بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول رب العالمين واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين لوجد في ذلك ما يغنيه عن سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي يراه، لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين والإخبار عن صفة الجنة والنار وما أعد الله فيها للمتقين والفجار وما خلق الله في الأراضين والسماوات وصنوف العجائب وعظيم الآيات وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين. وفي الحديث أيضا قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء وسير ملوك العرب والعجم وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه وجمل أحكامه وقضاياه وخطبه وعظاته وأعلامه ومعجزاته، يعني الآيات التي أدى الله بها، ولا نحب كلمة معجزة، وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه، وذكر فضائلهم ومآثرهم، وشرح أخبارهم ومناقبهم، ومبلغ أعمارهم وبيان أنسابهم، أو مبلغ أعمارهم وبيان أنسابهم، وفيه تفسير القرآن العظيم وما فيه من النبأ والذكر الحكيم، وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم، وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين. وقد جعل الله أهل الحديث أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله في خلقته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، وأنوارهم زاهرة، وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه، وتستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث. شوف، كل فرقة لها هوى لشيء تذهب إليه إلا أصحاب الحديث، هؤلاء هم الذين يلتزمون ويستمسكون بالمنهج الحق، يستمسكون به. سبحان الله سبحان الله. طيب، قال كل فئة تحيز إلى هوى ترجع إليه وتستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم فئتهم، يعني مرجعهم، وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المأمونون عليه العدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، منهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه، وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة، وقارئ متقن، وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، كل مبتدع، أنا على السنة، أنا على مع الصحابة، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، ما أحد يستطيع يهاجم الصحابة إلا إن كان شيعي مجرم، من كادهم، يعني من كاد أهل السنة قصمهم الله، ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم ساق الخطيب البغدادي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال علي بن المديني، هم أهل الحديث، والذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذبون عن العلم، لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنة خالص. سبحان الله. فهذا كلام عظيم جدا من الشيخ الألباني، ونستكمل كلام متعلقات الشيخ الألباني رحمه الله على ذلك في المرة القادمة. بارك الله فيكم وحفظكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل متن فضل الإسلام للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد ذكر في يعني فيما شرحناه ذكر حديث يعني فضل هذه الأمة، اللي هو حديث عبد الله بن عمر، مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء. هذا الحديث شرحناه، وذكرنا أيضا في حديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. والحديث الذي في البخاري معلق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حنيفية السمحة، الحنيفية ملة إبراهيم، حنيفا حنيفية عن التوحيد، الحنيف أصلا هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، فالحنيفية السمحة هي التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. وكما هو معلوم الإسلام هو كله دين السماحة ودين اليسر، وهو أسمح الأديان في دفع المشقات عن العباد ورفع الإصر والأغلال. والله عز وجل استجاب للمؤمنين حين قالوا: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، استجاب الله عز وجل لهم وضاعف لهم الأجور وغفر لهم الذنوب سبحانه تبارك وتعالى. وهذا الدين يسر كما هو معلوم، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ثم استكمل الشيخ قال رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبدا. وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها، فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها، يعني سقط ورقها، إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وهذا الأثر لأبي بن كعب رضي الله عنه موجود في حلية الأولياء وغيره، وطبعا السند ربما لا يكون صحيحا، ولكن المعاني الموجودة في المتن كلها صحيحة كما سنبين. وهناك زيادة هي قول أبي بن كعب رضي الله عنه: فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. وذكر أثرا آخر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس، الأكياس جمع كيس وهو الفطن الزكي، يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. وله يعني ورد بلفظ آخر: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون، غير يغبنون، كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم. ومثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين. هذان الأثران، وإن كان السند ضعيفا لكن المعاني كلها صحيحة، صحيحة حقا. طيب، فنتناولها يعني بشيء من الشرح، نسأل الله أن يوفقنا سبحانه تبارك وتعالى. أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: عليكم بالسبيل والسنة. السبيل، قال الله جل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالسبيل يعني الطريق، هنا المقصود السبيل سبيل الحق، طريق الدين، الصراط المستقيم. فقوله عليكم بالسبيل يعني عليكم بالصراط المستقيم. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالسبيل هو الطريق، هو الصراط المستقيم. وهنا السبيل هنا يكون هو كتاب الله عز وجل، لأنه هو الطريق المستقيم، هو الصراط المستقيم، هو حبل الله المتين. والسنة، والسنة السنة النبوية التي من سار عليها هدي، لأن طرق الجنة كلها مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام طبعا قلنا متن صحيح، عليكم بالسبيل اهدنا الصراط المستقيم. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإنسان لابد أن يستمسك بالذي هو خير، يعني أن يستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 40 آية في كتاب الله عز وجل، وبين وإن تطيعوه تهتدوا، يعني إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وبين أن من حاد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل وغوى، لأنه بين أن حب الله عز وجل ليس له علامة ولا دليل إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فإيش فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية العظيمة، ادعى كما قال الحسن البصري رحمه الله، ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله هاتوا الدليل فاتبعوني. فلا دليل على محبة الله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا ربنا عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبينها واضحة جلية صريحة، فقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذه السنة، ولا فرق بين سنة الخلفاء الراشدين المهديين التي اتفقوا عليها وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، إذن بيان أنهما سنتان، ثم قال تمسكوا بها، فدل على أن هذه داخلة في هذه، فسنة الخلفاء هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤكد أبي بن كعب رضي الله عنه ذلك بقوله فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبدا. العبد الذي هو على الكتاب وعلى السنة ومستمسك بالكتاب والسنة، والمستمسكون بالكتاب والسنة هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وقد أثنى الله عز وجل عليهم وأمر بذكر الله تبارك وتعالى، وبين أن ذكر الله يطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأن علامة الإيمان ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الرحمن ففاضت عيناه، طبعا ذكر الرحمن يعني ذكر الرحمن خاليا، يعني كان وحده وهكذا وجالس مع نفسه ربما في الليل أو في النهار، ويتذكر رب العزة تبارك وتعالى، ويتذكر رحمة الله تبارك وتعالى، ويشتاق إلى لقاء الله عز وجل، يشتاق إلى لقاء الله، أو يتذكر ذنوبا ويخاف من عقاب الله تبارك وتعالى، يخاف من هذا فتفيض عيناه خوفا من الله، أو يعني شوقا إلى لقاء الله، فهذا فائز. والدليل على ذلك أنه في الحديث المتفق عليه المعروف 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر الصنف السابع أو القسم السابع، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر، رجل طبعا على السبيل والسنة كما بين أبي بن كعب رضي الله عنه، رجل ذكر الله خاليا يعني بقلبه، تذكر بقلبه وذكر بلسانه من الذكر، خاليا يعني في موضع خال، لأنه لما يكون ليس معه أحد هذا دليل على أنه ليس عنده أي رياء، حينئذ يكون أبعد ما يكون من الرياء. ففاضت عيناه يعني فاضت الدموع من عينيه، فهذا الذي فاضت الدموع من عينيه
هذا رجل مستمسك بذكر الله تبارك وتعالى، مستمسك بالكتاب والسنة، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من أعظم الأخلاق التي يتخلق بها الإنسان، من أعظم التعبدات لله عز وجل أن الإنسان يتذكر ربه تبارك وتعالى فيبكي، فيبكي من خشية الله تبارك وتعالى، يبكي من خشية الله عز وجل. يبكي من خشية الله تبارك وتعالى، هذا طبعا من أعظم الأخلاق كما ذكرنا، من أعظم الأخلاق أن يذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى فيبكي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفيض عينه رحمة، فإنه لما مات ابن ابنته يعني ابن زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم بكى صلوات الله وسلامه عليه، وفاضت عينه، فاضت عينه، فطبعا هذه رحمة منه، وتذكر ربه عز وجل وفاضت عيناه. نعم. وطبعا أيضا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما ابتليت وتكلم المجرمون عنها، أقصد المنافقون، وأشاعوا بين الناس ما أشاعوه، واتهموها بالإفك المبين، واتهموها بالزنا والعياذ بالله، نزلت براءتها من السماء، نزلت براءتها من السماء والحمد لله. وكانت هي تتذكر وتفيض عيناها رضي الله تبارك وتعالى عنها، والله عز وجل بفضله ونعمته أظهر براءتها. وكذلك التائب كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو نموذج التائبين وحديثه مشهور، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلمه فاضت عيناه. وكثير ما حدث من تفيض العينان رحمة أو شوقا إلى الله عز وجل. فيقول ما يقول أبي رضي الله عنه: ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة، أهم شيء السبيل والسنة، ذكر الرحمن، يعني هنا المقصود ذكر الله قاليا كما الحديث المتفق عليه، ففاضت عيناه من خشية ربه، من خشية ربه. والخشية مرتبطة بالعلم والتعظيم، لأن الخوف وانكسار القلب من الله عز وجل، أما إذا اقترن بالعلم والتعظيم فهو الخشية. قال: ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله، فيعذبه الله أبدا. فيا أخي تذكر خشية الله، تذكر خشية الله عز وجل، وابك على خطيئتك، فربما تكون من هؤلاء الذين لا يعذبهم الله أبدا. فهذه يعني ذكر نوع من الذين يستمسكون بالكتاب والسنة، كيف أنهم يذكرون الله وتفيض أعينهم من خشية ربهم عز وجل. ثم قال أبي رضي الله عنه: وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة، مستمسك يعني بالكتاب والسنة، ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك. يعني الشخص الذي يذكر الله عز وجل ويقشعر جلده، الذين إذا ذكر الله، لا استغفر الله، فهنا الذي يذكر الله تبارك وتعالى ويعني جلده يقشعر من ذلك، فهذا من خشية الله عز وجل. والله عز وجل أثنى على الذين يذكرون الله تبارك وتعالى فتقشعر جلودهم من ذلك، قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا، أي القرآن، متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فذكر أن هذا القرآن العظيم جدا المتشابه في عظمته وفصاحة ألفاظه وفي جمال معانيه وحسنه وائتلافه وعدم وجود أي اختلاف فيه، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فمن هم الذين تقشعر جلودهم حين يسمعون كلام الله؟ وصفهم الله، قال: الذين يخشون ربهم. قال: الله نزل أحسن الحديث، طبعا أحسن الحديث على الإطلاق، لأن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الكتب هو القرآن، وهو الأحسن، ألفاظه أحسن الألفاظ وأوضح الألفاظ ومعانيه أعظم المعاني وأجلها، ومتشابه في الحسن والائتلاف ولا اختلاف فيه سبحانه عز وجل. وكلما تدبره المتدبرون وتفكروا فيه رأوا منه العجائب كلها، فيزدادون خشية لله عز وجل. قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم بعد ذلك ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ماذا؟ إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. فالله تبارك وتعالى سبحانه جعل تدبر القرآن أهل الحق وأهل الخشية تقشعر جلودهم من ذلك. ولذا سبحانه قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله. طيب هذه أمثال لمن؟ للمتفكرين. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وربنا ذكر المؤمنين بأن الذين أوتوا العلم من قبلنا يخرون للأذقان سجدا حين يسمعون هذا الكلام. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم إيش؟ خشوعا، ويزيدهم خشوعا. فكلام أبي أقول لك هنا كلام صحيح، كله صحيح المعاني بغض النظر عن السند، لأنه أخذ من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله تبارك صلى الله عليه وسلم. فالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهو يقول: وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله. هذه القشعريرة للجلد لا تكون إلا لأهل الخشية الذين هم أهل العلم. لذا اطلبوا العلم يا شباب، طلب العلم فريضة، ونطلب العلم للوصول إلى الخشية، لأن الوصول إلى الخشية هو وصول إلى النجاة. قال: فاقشعر جلده من خشية الله. طيب ما جزاؤه؟ إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها. الشجرة تأتي في فصل الخريف والورق ييبس يجف، يجف الورق. طيب فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة أول ريح الشتاء فتحات عنها ورقها، الورق يسقط في آخر الخريف، يسقط كل ورق الشجرة تصير بلا أي أوراق. فكذلك العبد الذي يخشى الله عز وجل إذا ذكر الله واقشعر جلده من خشية الله ذنوب كلها تسقط كما تساقط ورق الشجرة. قال: إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. الله أكبر، كلام عظيم. ثم قال: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. الاقتصاد في السبيل والسنة يعني الإنسان يؤدي السبيل ويتمسك بالكتاب ويفعل من السنة ما استطاع وإن كان قليلا، لأن خير العمل أدومه وإن قل، أفضل من زيادة الاجتهاد فيما ليس بسنة. يعني الصوفي الذي يربط نفسه بحبل طول الليل، أو يعني يقول يا لطيف 10,000 مرة، هو 100,000 مرة حتى، هذا اجتهاد في غير سنة لا قيمة له ولا يؤدي إلى شيء ولا يتسبب في أي ثواب ولا أجر. فإنما الاقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف السبيل والسنة. ولذا أهل البدع يجتهدون اجتهادا عظيما جدا، هذا ملحوظ، والإنسان يتعجب من اجتهاد أهل البدع. شوف الإخوان وهم جماعة ضالة، شوف كيف يجتهدون ويدبرون المظاهرات ويبقون في الشوارع ويتعرضون لكذا وكذا، كله في غير السنة. انظر إلى الخوارج كيف كانوا يفعلون ويجتهدون في قراءة القرآن، وتظهر في جباههم آثار الصلاة وطول الصلاة، ويقرؤون القرآن ليل نهار لا يجاوز حناجرهم. وكان علي رضي الله عنه يتعجب من اجتهادهم في هذه في معصية الله، يجتهدون. وانظر إلى جهود الشيعة، جهود المنصرين، وانظر إلى أهل السنة. أهل السنة لو اجتهدوا اجتهادا بسيطا، اقتصاد شيء مقتصد، بل هم مقتصد طبعا، خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. بل لأن طبعا الاجتهاد في خلاف السبيل والسنة هو الضياع والعياذ بالله. ثم يختم ذلك بالزيادة التي أضفناها أبي رضي الله عنه، يقول فانظروا، يعني انتبهوا انتباها شديدا، واهتموا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا، انظر إلى عملك لو كنت مجتهد ولا حتى مقتصد في العمل، يعني تعمل عملا قليلا، المهم قال أن يكون على منهاج الأنبياء وسنته. منهاج الأنبياء هو المنهاج الصحيح الناجح، لذا ربنا عز وجل ذكر قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعني يجتهد اجتهاد الأنبياء وأن يسير على منهاج الأنبياء. فسبحان الله، يعني أثر عظيم جدا لأبي بن كعب. وكما ذكرت بغض النظر عن السند، المتن قوي وعظيم ومفيد وصحيح كله، وله الشواهد من الكتاب والسنة كما حاولت أن أبين. أما الأثر الذي يليه وهو أثر أبي الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال يا حبذا يا حبذا يا نعمة، مديح عظيم جدا، نوم الأكياس وإفطارهم. النوم، نوم الأكياس، نوم الفطناء الأذكياء، الأذكياء لم يسهروا سهر الحمق، يعني واحد ذكي وفطن صلى العشاء وربما صلى ركعتين فقط ونام، ويقوم قبل الفجر يوتر، أو ربما صلى العشاء وصلى ركعتين ثم أوتر ولو بركعة واحدة ينام. هذا أعظم من الذي يجتهد في الباطل عز بالله ويسهر سهر الباطل. يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. الحمقى الذين هم يخالفون الكتاب والسنة يسهرون سهرا شديدا. هناك من يبقى الليل كله يقول الأوراد الشاذلية والأوراد ما كاني، وهذه كلها أوراد لا قيمة لها ولا شيء، ويصومون صوما عظيما جدا عن أطعمة معينة وغيره، ولا أجر لهم ولا ثواب لهم، حمقى. ثم أوجز ذلك بقوله مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين، مثقال ذرة من خير وفيها التقوى واليقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين، المغترون الذين اغتروا ببدعهم ويسهرون حفاظا على بدعهم وإحياء لتلك البدع. فسبحان الله، ففيها كيف يغبنون، وفي يعني قراءة أخرى كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم، يعني أفعال أهل الطاعة والتقوى مع النوم والراحة تعيب سهر الحمقى وصيامهم، يعني تكشف بطلان سهر الحمقى وصيامهم. ولذا قال ومثقال ذرة من بر صاحب تقوى، مثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين أعظم وأرجح وأفضل من أمثال الجبال من عبادة المغترين ببدعتهم والعياذ بالله. فهذه الأثران هذان لأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهما عظيمان جدا جدا، ويبينان فضل الله عز وجل وفضل هذا الدين العظيم في مضاعفة الأجور مع رغم الاقتصاد، وفضل بأعمال بسيطة. إنسان ذكر الله خليل وفاضت عينه، عمل بسيط ولكن عمل عظيم من الأعمال القلوب، له أجر عظيم، يعني يظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله ولا يعذبه الله أبدا. ويبين أن الخطايا والذنوب تكفر لهذه الأمة، سبحان الله سبحان الله. وهذه الأمة فيها الأكياس، والأكياس هنا اللي هي جمع كيس، هم أهل الحزم، أهل العقل الراجح، أهل الفطانة، أهل الفطانة سبحان الله. هذه الأمة فيها طوائف من العباد على السنة، على السنة، على الطريق، على السبيل والسنة. وطبعا أهل السنة هم الظاهرون، الظاهرون بمنهجهم القوي، وهم علماء وعباد وقائمون بأمر الله عز وجل، فيهم العقل والفطنة الكياسة في أخذ هذا الدين المتين يتوجهون إلى الله عز وجل بالعبادة والخشية والرجوع والتوبة والإنابة. ولذا هذه الأمة فضلت بمضاعفة الأجور كما ذكرنا، لوجود من؟ لوجود هؤلاء الأكياس. فالأكياس سبحان الله جعل الله سببا لحفظ هذه الأمة، وسبب لفضل هذه الأمة، وسبب لترقية هذه الأمة على غيرها من الأمم وتميزها عن باقي الأمم. فأهل الكياسة الأكياس هم أهل العقل والدين والفطانة والقدوة والأسوة، وهم يحبون دين الله عز وجل، وهم لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. ففي الصحيحين حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا الحديث الذي في الصحيحين هو حديث طبعا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أو لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فيا أبنائي الأحباء، لابد أن نكون من هذه الطائفة، هي الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية. كيف نكون منها؟ نثبت على المنهج الصحيح، وانظروا إلينا عدد قليل جدا، لو جمعت الذين هم على المنهج في أنحاء العالم الآن تجدهم عددا قليلا جدا، عدد محدود في المملكة، في مصر، في الجزائر، هنا هناك. العلماء الآن الراسخون والعلماء الذين على المنهج قلائل، وأتبعهم أيضا قلائل، ومع ذلك لا يضرنا من خالفنا ولا من خذلنا، نثبت على دين الله، لا نميل مع البدع، لا نميل مع المائلين، لا نذهب مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. حديث عظيم جدا، لأن الله يظهرهم وينصرهم سبحانه، ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني هم على هذه الكياسة، على هذا التمسك، على هذا الاستمساك بالدين المتين. ولذا الإمام النووي رحمه الله لما تكلم في شرح صحيح مسلم عن هذه الطائفة قال الإمام النووي: أما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم. أهل العلم، لذا لابد العلم، العلم الشرعي، أهل العلم، طلب العلم فريضة، نوصيكم بالعلم، استمسكوا بالعلم. وقال أحمد بن حنبل، أنا أنقل كلام الإمام النووي رحمه الله، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة، يعني ليس أهل الحديث اللي هم يهتمون بالأسانيد مثلا والصنعة الحديثية، طبعا هذا شيء طيب، لكن ليس هكذا فقط، هم أهل الحديث، يعني التمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بمنهج التوحيد، التمسك إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، مذهب الحديث التمسك بالسنة كلها. وقال النووي: ويحتمل أن هذه الطائفة متفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون يقاتلون في سبيل الله، ومنهم فقهاء كالإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي وسفيان، ومنهم محدثون كالبخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيره، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. نعم، الألباني كان موجود في الأردن، ابن باز كان موجود في الرياض، ابن عثيمين كان موجود في القصيم، الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان في مصر ثم في الرياض، وهكذا علماء محمد حامد الفقي في مصر، هكذا يتفرقون ولكنهم على منهج واحد، قلوبهم على منهج واحد. ولذا الشيخ الألباني رحمه الله ماذا قال؟ قال في السلسلة الصحيحة الحديث رقم 270: وقد يستغرب بعض الناس تفسير هؤلاء الأئمة للطائفة الظاهرة، يعني يستغربوا حكاية كلام القاضي عياض وكلام من نوى وغيره. قال: يستغربون تفسير هؤلاء للطائفة الظاهرة والفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث، ولا غرابة في ذلك، والإمام الألباني كان أعظم الناس في زمنه في علم الحديث، وفي الوقت نفسه فقيه وإمام وعظيم جدا في السنة. قال: لا غرابة إذا تذكرنا ما يأتي. أولا، أن أهل الحديث هم بحكم اختصاصهم في دراسة السنة وما يتعلق من معرفة تراجم الرواة وعلل الحديث وطرقه أعلم الناس قاطبة بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبهديه وأخلاقه وغزواته وما يتصل به صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن الأمة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب لم تكن في القرون الأولى، ولكل مذهب أصوله وفروعه وأحاديثه التي يستدل بها ويعتمد عليها، وأن المتمذهب بواحد منها يتعصب له ويتمسك بكل ما فيه دون أن يلتفت إلى المذاهب الأخرى، وهذا طبعا خطأ، وينظر لعله يجد فيها من الأحاديث ما لا يجده في مذهبه الذي قلده. وكلام الألباني صحيح. عندنا ابن تيمية نفسه كان حنبلي، ولكن ماذا؟ يترك كثيرا من المذهب الحنبلي إذا ثبت له الدليل في غيره. وكذلك ابن باز وابن عثيمين والألباني والعلماء وابن القيم طبعا. فإن من الثابت لدى أهل العلم أن في كل مذهب من السنة والأحاديث ما لا يوجد في المذهب الآخر، فالمتمسك بالمذهب الواحد يضل ولا بد عن قسم عظيم من السنة المحفوظة لدى المذاهب الأخرى. اللي يتعصب لمذهب ولا يقرأ في غيره يضيع عليه أشياء كثيرة جدا. وليس على هذا أهل الحديث، قال الشيخ الألباني، أهل الحديث ليسوا هكذا، فإنهم يأخذون بكل حديث صح إسناده في أي مذهب كان ومن أي طائفة كان، من أي طائفة مهما كان راويه طالما أنه مسلم ثقة، حتى لو كان قدريا أو خارجيا أو غيره، فضلا عن أن يكون حنفيا أو مالكيا أو غير ذلك. وقد صرح الإمام الشافعي رحمه الله بهذا حين خاطب الإمام أحمد بقوله: أنتم أعلم بالحديث مني، وهذا تواضع طبعا من الشافعي، فإذا جاءكم الحديث صحيحا فأخبروني به حتى أذهب إليه، سواء كان حجازيا أم كوفيا أم مصريا. أنا أقول بقولي وأجتهد، لكن إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أذهب إليه فورا وأترك كلامي. فأهل الحديث كما قال الشيخ الألباني حشرنا الله معهم لا يتعصبون لقول شخص معين مهما علا ومهما سمع إلا أو حاشى محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم ممن لا ينتمي إلى الحديث والعمل به، فإنهم يتعصبون لأقوال أئمتهم، وقد نهوهم عن ذلك كما يتعصب أهل الحديث لأقوال نبيهم. فلا عجب بعد هذا البيان أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية، أو أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية، بل والأمة الوسط الشهداء على الحق. ويكمل الشيخ الألباني رحمه الله قال: ويعجبني بهذا الصدد قول الخطيب البغدادي، يعجبني بهذا الصدد قول الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه شرف أصحاب الحديث انتصارا لهم وردا على من خالفهم. ماذا قال؟ قال: ولو أن صاحب الرأي المذموم اشتغل بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول رب العالمين واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين لوجد في ذلك ما يغنيه عن سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي يراه، لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين والإخبار عن صفة الجنة والنار وما أعد الله فيها للمتقين والفجار وما خلق الله في الأراضين والسماوات وصنوف العجائب وعظيم الآيات وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين. وفي الحديث أيضا قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء وسير ملوك العرب والعجم وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه وجمل أحكامه وقضاياه وخطبه وعظاته وأعلامه ومعجزاته، يعني الآيات التي أدى الله بها، ولا نحب كلمة معجزة، وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه وذكر فضائلهم ومآثرهم وشرح أخبارهم ومناقبهم ومبلغ أعمارهم وبيان أنسابهم أو مبلغ أعمارهم وبيان أنسابهم، وفيه تفسير القرآن العظيم وما فيه من النبأ والذكر الحكيم وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين. وقد جعل الله أهل الحديث أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله في خلقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، وأنوارهم زاهرة، وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه، وتستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث. شوف كل فرقة لها هوى لشيء تذهب إليه إلا أصحاب الحديث، هؤلاء هم الذين يلتزمون ويستمسكون بالمنهج الحق، يستمسكون به. سبحان الله سبحان الله. طيب قال كل فئة تحيز إلى هوى ترجع إليه وتستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم فئتهم يعني مرجعهم، وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المأمونون عليه العدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، منهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه، وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة، وقارئ متقن، وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، كل مبتدع أنا على السنة، أنا على مع الصحابة، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، ما أحد يستطيع يهاجم الصحابة إلا إن كان شيعي مجرم، من كادهم يعني من كاد أهل السنة قصمهم الله، ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم ساق الخطيب البغدادي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال علي بن المديني: هم أهل الحديث، والذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذبون عن العلم، لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنة خالص. سبحان الله. فهذا كلام عظيم جدا من الشيخ الألباني، ونستكمل كلام متعلقات الشيخ الألباني رحمه الله على ذلك في المرة القادمة. بارك الله فيكم وحفظكم الله.